أبي عبد الله محمد بن مصلح المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في كتاب الآداب الشرعية. فصل. قد سبق الكلام في الوعد والصدق والكذب ونحو ذلك والأخبار في ذلك. وقد أثنى الله سبحانه على إسماعيل عليه السلام فقال إنه كان صادق الوعد، وذلك لأنه عاني في الوفاء أو عانى في الوفاء بالوعد ما لم يعانه غيره.
ترى الوفاء بالوعد يا إخوان يحتاج إلى صبر ومجاهدة واستحضار لعاقبة من خالف الوعد. من خالف الوعد ففيه شبه المنافقين. قال الإمام أحمد: يعرف الكذاب بخلف الميعاد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن صام وصلى. إذا حدث وعد، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذا يقلل من هيبتك أصلا. إذا خرجت من كلمة تقول لشخص خلاص أنا سأفعل كذا، تنتظر، وإذا كلامه غير صحيح أنا سأعطيك كذا أنا سأفعل كذا وتنتظر، يكون كلامه غير صحيح. فحينئذ حتى الشخصية تهتز في قلبك منه، إلا إذا زاد قراء النسيان أو شيء، هذا أمر آخر. إذن ينبغي أن يتصف طالب العلم بتحقيق الوعد. إذا وعد لا يخلف، وإذا حصل له طارئ يأتي معتذر، يبين عزمه ويبين الطارئ الذي حصل ويعتذر قبل أن يوقع أخاه في إحراج الوعد، لأنه يرتب على وعد أشياء: إلغاء مواعيد، إعطاء كلمة لأهل بيته أن فلان سيفعل كذا، ثم تأتي ينسحب فجأة هكذا من غير بوادر تدل، من غير أن يذكر شيء، فهذا لا شك أنه مزري وليس بصواب. فعلى من أخلف الوعد أنه يصلح ما أفسد لأخيه ولو بالعذر وبالدعاء وبالمكافأة حتى يطيب خاطره منه، لأنه من أسباب الافتراق خلف الوعد. فالعبد أن يصدق في وعده. لكن مخلف الوعد على قسمين: قسم فيه شبه بالمنافقين، وقسم لا ينزل عن رتبة المتقين الأبرار المتقين. صاحب الوعد الذي لم يوفي بوعده وهو قادر مختار، هذا في شبه المنافقين. تجي الساعة كذا يقول هو الآن ينتظرني أمام مثلا المعلم الفلاني، خلاص بلاش، والله تعبان ما فيه، بقول له إذا شفت بكرة معلش. معلش عامية، أظن عامية تذكرون لها معنى لغوي، معلش بقول له معلش. وش الكلام هذا؟ رجل ينتظرك تقول معليش. طيب حصلت ورطه ووفيت بعد، قلت غدا سألقاك وأعطيك كذا، هو ينتظرك وتستطيع تعطيه، تستطيع قل لا بقول له عذر. هذا فيه نفاق لا شك، فيه نفاق. طيب الآخر كان وعده مطلق، يقول إن شاء الله سأصلح بينهم، يجي اليوم الثاني بعد الظهر يقول لا أنت خلفت وعدك، قلت إن شاء الله سأصلح بينهم، يقول هل قلت اليوم؟ أنا سأصلح فيما راه وقت مناسب، ما خلفت وعدي، ليس الوقت مناسب، محتدم الأمور بينهم. أول ما تكلم عن مين تتكلم أنت؟ عن فلان؟ روح أنت وياه. لا يتركني هو وياه بعد، مو الوقت المناسب اتكلم الان فيه، اصبر. فالوعد المطلق كما قيل للرسول: يا رسول الله قلت لنا ستدخلون المسجد الحرام، قال قلت لكم هذا العام؟ ما قلت لكم هذا العام ستدخلوا. إذن هذا ليس خلف الوعد. الثاني أن يكون عازم على الوعد يعني من هذا، ولكن حصل طارئ فعلا مغير معتبر شرعا، أما غير مغير غلط ويستطيع ويتكاسل ويبخل، هذا غلط لأنك أعطيت كلمة للشخص خطأ ترجع فيها، لا دينا ولا عقلا ولا عرفا، ويسيء لك جدا، هذا ويسيء لك جدا حتى لو بعدها ما لامك أخوك يبقى في نفسي شيء عليك، ليش تخلف وعدك؟ فلا تعد. أكثر الناس إيش سبب وعودهم الكثيرة؟ إيش سبب إخلافاتهم الكثيرة؟ وعود كثيرة. إيش سببها؟ عدم الصدق. إيش سببها؟ كسب المودة فقط، إن شاء الله سأفعل لك وسكذا وكذا، ويعد هذا ويعد هذا ويعد هذا ويعد هذا. اعلم أنك لم تكسب مودة أخيك بوعده يا أخي، بل تزيد حقده أو تزيد في بعده، ستكسب مودته بالصدق في التعامل وإيفائك بوعدك معه. بعض الناس يحس إذا قال لأخوه لا والله إني ما أستطيع اعذرني، إني يقول خلاص سأخسره، إذا أنا أعطيه وعد. غلط، لأنك إذا ما صدقت مع الله لن يؤهل قلب فلان ليحبك، الأمر بيد الله مو بيد أخيك. صدقت مع الله وأحبك الله خلى فلان يحبك سبحانه، كما جاء بالحديث إني أحب فلان فأحبه، ما قال إذا أحببت فيه سأحبه أنا، قال أنا بدأت أحبه، يعني هو بدأ سبحانه هو أحبه ثم أوحى للناس يحبوه. بعض يعكس يدور عن مرضات الناس كأنهم إذا ودوه يصير الله يحبه، في الغلط يعني. أما الصواب مطلوب منك تخلي الناس يحبونك في حبك الله، لأنك عمل صالح أنه أعطيتهم وقفت معاهم في الأزمات، أشك أن الله يعينك ويحبك أنك ساعدت خلقه. نعم أكمل.
قال رحمه الله: وقد أثنى الله سبحانه على إسماعيل عليه السلام فقال إنه كان صادق الوعد، وذلك لأنه عانى في الوفاء بالوعد ما لم يعانه غيره، وعد رجلا فانتظره حولا. روي عن ابن عباس وقيل انتظره 12 يوما وقيل 3 أيام.
من يستطيع هذا؟ ما في جوالات وقتها، فيجي يقول لعله مرض في الطريق تعالج وبيواصل، خليني مكاني هنا ما تحرك، صادق الوعد فانتظر 12 يوم، من يسوي هذه؟ الآن كم أكثر شيء يعني يضج بعد من الصباح، ونويك ربع ساعة مش من الصباح. تفضل. كله ربع ساعة من الصباح على جالس هنا، شو الكلام هذا؟ بلغات 12 يوم صادق الوعد، الله أشهد بصدق وعده، صادق الوعد، نعم العبد إنه أواب. فمن أشهد الله به فإيش تبحث عن من ينتقصه بعد الله؟ وقد أثنى عليه سبحانه، فهل تحب أن تكون ممن يثني الله عليك في صدق ميعاده؟ فكن كذلك، إذا خرجت من فيك وعد فأنجز. إلا قال الحافظ بن حجر: المنافق من وعد وهو ينوي الخلف، لكن وعدك قال غدا إن شاء الله سأسددك، جاء طارئ منعه ما أتوقع، فقال أمهلني تراني معسر الآن، فيبدي يدور فين الناس، الله ما وفاني الله يهديه فلان، ويجعله سخرية المجالس، حرام عليه. أنت إذا أردت أن تعرف كيف يعني تعلم كيف يعلمك الله، انظر كيف عمل خلقه، سيسلط عليك وتفشل مشاريعك ربما، وتبدأ تحتاج إلى دين، ثم تجد من يتهكم بك ويقول أخر حقوق الناس. فالأصل في المسلم السلامة، لا تتهمه، حرام عليك، أصل حسن الظن بالمسلم اترك سوء الظن بأخيك. نعم، ولذلك من رأى شبه باليهود فليفعل. جاء رجل يطالب النبي بما أظن ما حصل أو بـ 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 بأهل السوء، يعني جاء يطالب النبي بمال وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم النفس ظن الميعاد الذي إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، أعوذ بالله. فشوف سوء الظن وين تحرك عند هذا السفيه في هذا الموقف، يعني إنه تطاول على النبي وغير إنكم مطل. فلذلك المال له فتنة، يجعلك تسيء الظن بالآخرين، يجعلك تنتبه فتنة المال، انتبه له فتنة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عبد البر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتظر رجلا وعده في موضع من طلوع الشمس إلى غروبها. وقال الشاعر: لسانك أحلى من جنى العسل النحل، وعده وكفاك بالمعروف أضيق من قفلي. وقال آخر: لله درك من فتى لو كنت تفعل ما تقول. وقال آخر: لا خير في كذب الجواد وحبذا صدق البخيل.
والله يقول له: أنت ذاك الفتى وكلامك طيب وكلامك كذا، لكن تكون الفتى بحق على ما مدحتك إذا كنت تفعل ما إيش ما تقول. لا تأكل حرام، تقول للناس لا تأكل حرام، تأكل حرام. لا تنظر للنساء، تنظر للنساء. لا تعق أمك، تعق أمك، نعوذ بالله. وهذه لهم عقوبة شديدة، الذين يقولون ما لا يفعلون، يقولون ما لا يفعلون. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله، مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويؤتى بالرجل كما في صحيح مسلم أو صحيح البخاري: تندلق أكتابه فيطوف بها في النار، فيقول أهل النار: كنت تأمرنا بالمعروف تنهانا إيش؟ تأمرنا بالمنكر تنهانا، تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر. قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، ونهاكم عن المنكر وآتيه. نهاية الأهل. نعم.
وقال آخر: الخير أنفعه للناس أعجله، وليس ينفع خير فيه تطويل. وقال آخر: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. وقال ابن الكلبي عن أبيه: كان عرقوب رجلا من العماليق، فأتاه أخ له يسأله شيئا، فقال له عرقوب: إذا أطلع نخلي. فلما أطلع أتاه، فقال: إذا أبلح. فلما أبلح أتاه، فقال: إذا أزهى. فلما أزهى أتاه، فقال: إذا أرطب. فلما أرطب أتاه، فقال: إذا أثمر. فلما أثمر جذه ليلا ولم يعطه شيئا، فضرب به العرب المثل في خلف الوعد.
الله أكبر. نعم.
وقال غيره: كان عرقوب جبلا مكللا بالسحاب أبدا، ولا يمطر شيئا. قالت الحكماء: من خاف الكذب أقل المواعيد. وقالوا: أمران لا يسلمان من الكذب.
شف كيف علامة الصادق تبقى مواعيده قليل، خاف أنه ما ينجز. ومن علامات الذي لا يعبأ بالمواعيد أو الذي عنده ربما كذب أن لا يعبأ بالمواعيد، يوعد هذا وهذا وهذا وهذا. لو أنك حضرت في مسجد من كثرة من وعدهم لكانت مثل صلاة التراويح ربما. أمة من الناس، فعلى المسلم أن يفي بالميعاد إذا وعد. والذي يوفى، الذي يوعد، ينبغي أن يكون عنده أيضا فقه. مو كل من أخلف الميعاد منافق، حتى تعرف. وإن ما عرفت فالأصل حسن الظن بالمسلم. نعم.
قال: وقالوا أمران لا يسلمان من الكذب، كثرة المواعيد وشدة الاعتذار. وقال آخر: إن الكريم إذا حباك بموعد أعطاكه سلسا بغير مطال. وقال آخر: قم لوجه الله بالحق وكن صادق الوعد، فمن يخلف يلم. وذكر ابن عبد البر قول عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله بما يعرف المؤمن؟ قال: بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم ثلاث: من إذا حدثهم صدقهم، وإذا ائتمنوه لم يخنهم، وإذا وعدهم وفى لهم، وجب له عليهم أن تحبه قلوبهم، وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم، وتظهر له معونتهم. وقال سعيد: كل الخصال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. قيل للقمان الحكيم: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قيل: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: تقوى الله عز وجل، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وترك ما لا يعنيني. ثم قال: ألا رب من تغشه لك ناصح، ومؤتمن بالغيب غير أمين. وقال نافع مولى ابن عمر: طاف ابن عمر سبعا وصلى ركعتين رضي الله عنه، فقال له رجل من قريش: ما أسرع ما طفت وما صليت يا أبا عبد الرحمن؟ فقال ابن عمر: أنتم أكثر منا طوافا وصياما، ونحن خير منكم، نحن نلتزم صدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد.
شوف، قلة عبادة مع الصدق في المواعيد والصدق أكثر أحسن من كثرة عبادة مع سوء معاملة الخلق بالإخلاف والكذب. نشوف إنسان صباح مساء عابد لكنه يكذب في حديثه ويخون الأمانة ويغش، ينزل من نظرك. وإنسان ما عنده الصلاة الخمس لكن يصدق، فتجده فوق رأسك ولا؟ فكن كذلك. نعم.
قال: وأنشد محمود الوراق: اصدق حديثك، إن في الصدق الخلاص من الدنس، ودع الكذوب لشأنه خير من الكذب الخرس. وقال آخر: ما أقبح الكذب المذموم صاحبه، وأحسن الصدق عند الله والناس.
وأعود ثم أعود: حسن الظن، لأن الواعد يعتريه نسيان. انتبه، يعتريه نسيان مع أمر مشغل أذهله عن وعدك حتى نسيه وذهب ميعادك معه. فلذلك الأصل حسن الظن في المسلم حتى تكون القرينة المرجحة المبينة بخلاف ذلك. فالخطأ، كل خطأ أنك تحمل هذا الكلام على إطلاقه، تحمل هذا الكلام على إطلاقه. قال حافظ بن حجر يعني عن هذا الكلام الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم في خلف الوعد، قال: من يعد وهو ينوي أن يخلف، لكن إذا كان ينوي التنجيز ثم حصل له عارض فلا يعد داخلا في ذلك. فإذا احتمل عندك فالأصل صيانة المؤمن من الريبة، الأصل. قال بعضهم: إذا امتحنت يعني في نفسك فرأيت إلا أن تتهم أخيك فلا تجد له عذر. قال: فلعل له عذر أنا لا أعرفه، لو عرفته لعذرته. هذه قمة الأخلاق، لو عرفت عذره لا هذا، لأن البعض يستحي من ذكر ربما عذره، يكون عذر مما يستحى منه، فينبغي أن تعذره. نعم.
قال: وقال آخر الصدق. وقال منصور الفقيه: وقال آخر: ما أقبح الكذب المذموم صاحبه، وأحسن الصدق عند الله والناس. وقال منصور الفقيه: الصدق أولى ما به دان امرئ فاجعله دينا، ودع النفاق فما رأيت منافقا إلا مهينا. وقال الحسن البصري: لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه.
نعم، إذا رأيت الرجل مستقيم في لسانه فاعلم أن ليس ذلك مبدأ استقامته. ما يستقيم لسان العبد حتى تستقيم جوارحه، فإذا استقامت جوارحه بالعبادة وإصلاح ما يقتضى إصلاح القلب ستجد أن عباراته مستقيمة. أما إذا خانته جوارحه فتعاطى المنكر، فستجد أن أقواله تبع لأفعاله قبيحة. نعم، فالحسنة تقول أختي أختي، وكذلك السيئة تقول أختي أختي. ولذلك قال بعضهم: إذا رأيت الرجل على معصية أمامك فاعلم أن هذه المعصية التي رأيته عليها لها أخوات حتى أوصلته إلى هذا المنكر، ليس هذه أول معصية. نعم، انتهيت؟ تابع بعده. نعم،
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه أدب الطلب ومنتهى الأرب: وأما هؤلاء فعمدوا إلى جماعة من الأموات لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، فقصدوهم في المهمات وعكفوا على قبورهم ونذروا لهم النذور ونحروا لهم النحائر وفزعوا إليهم عند المهمات، فتارة يطلبون منهم من الحاجات ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وخصوهم بالنداء وأفردوهم بالطلب، وتارة ينادونهم مع الله عز وجل ويصرخون بأسمائهم مع اسم الله سبحانه. فيأتون بكلمات تقشعر لها جلود من يعلم معنى لا إله إلا الله، ويعرف مدلول قل هو الله أحد. وتلاعب بهم الشيطان في ذلك ونقلهم من مرتبة إلى مرتبة ومن منزلة إلى منزلة، حتى استعظموا من جانب هؤلاء الأموات الذين خلقهم الله ورزقهم وأحياهم وأماتهم ما لا يستعظمونه من جانب باري البرية وخالق الخلق جل اسمه وتعالى قدره ولا إله غيره. وأفضى ذلك إلى أن أحدهم يحلف بالله تعالى فاجرا ولا يحلف بمن يعتقده من الأموات، ويقدم على المعصية في المساجد التي هي بيوت الله ولا يقدم عليها عند قبر من يعتقده. وتزايد الشر وعظمت المحنة وتفاقمت المصيبة حتى صار كثير منهم ينسبون ما أصابهم من الخير في الأنفس والأموال والأهل إلى ذلك الميت، وما أصابهم من الشر في ذلك إليه، وقد صار تحت أطباق الثرى وغيب عن أعين البشر وصار مشغولا بنفسه.
وهذا من خطر الصوفية، فإن من معتقداتهم التي يفسدون بها الإسلام وأهله الغلو في الصالحين ودعائهم من دون رب العالمين، فلا يزالون يتنقلون بالسالك عندهم في قصص وحكايات تجعل السامع لهم يغلو في هذا العبد الصالح، وأنه خرجت يد من قبره وصافحت فلان، فيتعلقون بصاحب القبر وأنه يقبل النذر وأنه يسمع الدعاء إلى أن يصبح مشرك نسأل الله العافية، أو فاسد الاعتقاد كان يعلمون الله في كل مكان وحدة الوجود أو الاتحاد، فهذا من مفاسد الصوفية. فكما أن الشرك الذي أدخله عبد الله بن لحي في مشركي العرب شرك الأصنام، كذلك الشرك الذي أدخلته الرافضة والصوفية في المساجد شرك الأضرحة التي تسمى أو يسمونهم بأولياء الرحمن، فيدعونهم يذبحون لهم ينذرون، ولا فرق بين النوعين. النوع الأول شرك الأصنام وشرك أولياء الرحمن في زعمهم، كله شرك أكبر مخرج من الملة. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم.
قال رحمه الله: وأعجب من هذا كله تصريح جماعة من أهل الفقه بأنه لا بأس بذلك، إذا كان الميت فاضلا، ودونوه في مصنفاتهم التي هي مدارس الطلبة، وضربوا بما ذكرناه من الأدلة في وجه من جاء بها، ورموا بها خلف الحائط، ولم يردعهم دين ولا وزعهم حياء، وقابلوا بما أسلفنا بقولهم إنه قد استحسن رفع هذه القباب وتزين هذه القبور بعض السلف. فلا كثر الله في أهل العلم من أمثالكم ولا من أمثال من استحسن مخالفة الشرع من السلف.
وأنا الحقيقة من أقبح الذنوب الكذب على السلف. كان السلف يعتنون بالأضرحة، كان السلف يروي معلقات بغير أسانيد، قل هات لي واحد من السلف. فالآن صار ملجأ الكذابين المفترين في شريعة رب العالمين كلمة السلف. السلف كانوا والسلف كانوا. نقول: أتريد أن نكون معك بمثابة بولس للنصارى؟ كذب عليهم وصدقوا في كتابه. سند لنا، اسند لنا، من السلف فعل ضريح؟ من السلف كان أشعريا؟ من السلف كان صوفيا؟ من السلف كان خارجيا داعشيا؟ أسند. نعم.
قال رحمه الله: فلا كثر الله في أهل العلم من أمثالكم ولا من أمثال من استحسن مخالفة الشرع من السلف الذين صرتم تقولون عليهم بما لم يقولوه، فإنه إذا صح ما تزعمونه من أنه استحسن ذلك بعض السلف فلا حجة في استحسان من استحسن مخالفة الشرع
طبعاً،
كائنا من كان.
طبعا يقول ابن تيمية: وقد ينطق العالم مجتهد السلف بالبدعة. الحديث ضعيف يظنه صحيح، بتأول مرجوح يظنه راجح. يعني أنت هل تقتدي بأحد كبار السلف من الصحابة فإذا أرسلت هديك إلى مكة تحرم؟ لا تقتدي، مع أنه هذا عالم كبير من السلف. تعتقد أن النبي كان يرسل هديه إلى مكة وما يحرم؟ فحينئذ لا يجوز موافقة السلف فيما خالف فيه الدليل مخالفة التضاد. أما تفسير نعم تأخذ بكلامهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن الله عز وجل قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول. حتى الرجل من السلف إذا كان فعل شيء مرجوح لا تتابعوا عليه، لأنك إنما تعبد الله ولا تعبد هذا الشخص من السلف. نعم.
قال رحمه الله: فإنه أول مبتدع ومخالف للشرع وعاص لله ورسوله وللشريعة المطهرة، ولقد تزلزل بهذا السبب أقدام كثير من العباد عن الإسلام، وذهب بهذه الذريعة إيمان جماهير من الأنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإنه لو كانت القبور على الصفة التي شرعها الله وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته لم يحدث من هذه الاعتقادات الفاسدة شيء، ولا يشك عاقل أن أعظم ما أدخل فاسد الاعتقاد في صدور كثير من العباد هو هذا الأمر، مع سكوت العلماء عن البيان الذي أمرهم الله به، ومجاملتهم للعامة إما في علمهم بما في هذا الأمر من الخطر، أو مع غلبة العادات الطارئة عليهم.
هذه عادة القصاص مع العامة، شوفوا اللي يحبونه ويتركون ما يحبه الله. الله يحب أن يبين شريعة وأعظم شريعة التوحيد. يقول: لو تكلمت معهم بالتوحيد نفروا، لكن تكلم معهم في العلاقة الزوجية، في علاقة الرجل مع الجار، في يجامل العامة. يقول: المسجد فيه ثلثين حليق، ما تكلم عن حلق اللحية يزعلون مني. إذن ندور على إيش؟ رضاهم ولا رضا الله؟ فهذا حال كثير من الدعاة مع العامة، ينظر ما يحبون ويتكلم، هذا ليس صادق مع الله. لا ينجح الداعية إلى الله إذا كان عنده صدق مع الله، فإذا لم يكن عنده صدق من الله مع الله لن تنجح دعوته. يتكلم فقط فيما يحبه الناس، مثل جماعة التبليغ قصص. تعرفون ليش تكلموا في التوحيد؟ يقول الناس إذا جئتهم إلى محبوباتهم وأنكرت عليهم عبادة الولي كرهوك. طيب أي شيء تدعوهم وباقين في الشرك؟ فضائل الأعمال. وإيش تنفع من فضائل الأعمال وأذكار النوم وأذكار الطعام وهو مشرك؟ هل يقبل منه؟ لا إله إلا الله. نعم.
قال: حتى ذهب ذلك بما يعلمونه، ومحق بركته وأبطل ثمرته. ومما أحكيه لك أنه كان يبلغني وأنا في الطلب للعلم والاشتغال به ما يصنعه أهل القطر التهامي من الاجتماع لزيارة جماعة من المعتقدين لديهم أو من المعتقدين لديهم، وما يحدث منهم عند ذلك من النهيق الذي لا يعود صاحبه إلى الإسلام سالما، مع عدم إنكار من بتلك الديار من العلماء، بل كان الكثير منهم يحضرون تلك المجامع ويشهدون تلك الزيارات، فتكون المنكرات وما يحدث من أنواع الشرك بمرأة منهم ومسمع. فكتبت رسالة إلى العلماء من أهل تلك الديار على يد رجل من أهل العلم الراحلين إلى هنالك، فلما عاد أخبرني بما حصل من الاستنكار منهم لما كتبته إليهم.
ولذلك عيب على بعض أئمة الحرم صناعة بعض الطقوس الصوفية أمام عند الزيارات قاموا بها خارج المملكة، ما أنكروا عليها، عيب عليها، يقعد وبينهم وهم يمارسون الطقوس الصوفية هو يسكت، يقول لهم ترى هذا ما ورد عن النبي، ليش يسكت؟ خطأ. لما يسكت يعني يضر أهل السنة، هناك يضرون، يقول نشوف قويت يا فلان أنت إمام حرم قويتهم علينا، يقول لو كان ما نفعل بدعة كان هذا إمام الحرم أنكر علينا. فلا تستعمل جاهك لأمام الحرم في أن يجعل قنطرة لتقوية أهل البدع على أهل السنة وتقوية البدعة في أنفسهم، فإن قوية بدعتهم. قال شوف، أول كان عنده شيء متردد من دعوة أهل السنة، الآن خلاص إذا ضريتهم بزيادة شو تزورهم ليش أنت أصلا؟ خلك مكانك، تزور الناس تقوي بدعتهم، خلك مكانك، إيش لكم بالزيارة إلا الدنيا عوذ بالله ولا إيش؟ تزور الناس من أجل تصلحهم، تبين لهم حقيقة دين الله، وما يجل أجل أن يقول زار فلان ما شاء الله واجتمع الناس ولائم وش هذا الفائدة منه؟ خاصة أن الله مغنينا الحمد لله في بيوتنا في أطعمة الحمد لله ونأكل، مغنينا الله سبحانه، فليش يذهب للناس وقوي بدعتهم؟ أحضر ويمارسون الطقوس الصوفية وبعد كذا انظر كأنه شيء يعني عادي، وسلم يضحك وكذا كأنه شيء عادي، غلط هذا، غلط. هذه رسالة لكل إمام مسجد، ليس إمام حرم فقط، كل إمام مسجد لا يزور الناس ليقوي بدعتهم، يزورهم ليصلحهم. نعم.
قال: فلما عاد أخبرني بما حصل من الاستنكار منهم لما كتبته إليهم وعدم الاعتداد به والالتفات إليه، فقضيت من ذلك العجب. ثم لما ولي القضاء ببعض البنادر التهامية بعض علماء صنعاء الأكابر، وشاهد من هذه المنكرات ما حمله على أن يحرر إلي سؤالا، فأجبته برسالة مطولة سميتها الدر النضيد في إخلاص التوحيد، وأمرته أن يكتب نسخا ويرسلها إلى القضاة في تلك الديار، ففعل ولم يؤثر ذلك شيئا، بل كتب كثير من علماء تلك الديار على رسالتي مناقشات واعتراضات، فلم تمضي إلا أيام قلائل حتى نزل بهم السيف وهدم الله تلك الطواغيت وذهب تلك الاعتقادات الفاسدة.
هكذا الرسل ينذرون ثم يعاندون ويستكبر الناس عنهم، وش يجي هؤلاء القوم؟ عذاب. كذلك أنت تطلب الآن في حلقة الحمد لله وتدرس، ويوم إن صرت مبلغ عن الله إن ولا تنتظر بالناس العذاب، خلي في قلبك رحمة عليهم، لكن أنذرتهم وأنذرتهم أنذرتهم وأنذرتهم وعاندوا وصاروا يغتابوك واستكبروا، إن ما جاءهم عذاب مثل الطوفان مثل الزلزال مثل السيف يسلط عليهم سلطان، فقد يسلط عليهم أمراض شديدة مستعصية تجزلهم الفراش، يصبحون يكلمون أنفسهم، يصبحون مو بشرط المرض العذاب مثل قوم نوح طوفان، مرض في نفسه يتزلزل بالمرض هذا، فلا يعطي ماله فيه يسمع له بركة فيه، ما يعرف ينفق ولا يستمتع بماله، محبوس عنه إلى آخره. فحذاري من عناد الرسل وأتباع الرسل من العلماء، إذا أنكروا عليك شيء أو فينبغي أن تطيعهم ولا تمرد عليهم وتعاندهم، غلط تشبه بالمتمردين على الأنبياء، أطيع العلماء. ذلك العلامة العثيمين كان يرى للعالم وطالب العلم طاعة عند العامة، طالب العلم قال لك لا لا تشرب كذا بدليل كذا، أفرض أنه ما استحضر الدليل لكن تعرف أنه من أهل العلم أطيع، أما إذا حصل خلاف اطلب الدليل، لكن في الأصل أنك تطيع أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، وعيب عليك تطيع طبيب تلقاه من أفسق الناس، حليق ومن أفسق الناس، ليش؟ تقدير العلم في بتر الرجل، ثم يأتيك عالم يفتيك أن هذا حرام وما ذكر لك الدليل فتطيع هذا وتكذب هذا، من أولى تصدقه؟ العالم. مشكلة هذه، هذه طاعة العلماء قلت، سببها الغلو في اتباع النصوص، يقول ما الدليل؟ طيب الدليل أن الله أمرك بطاعة العالم هذا، فليش ما تطيعه حتى يتبين لك خطأه؟ إذا تبين لك خطأه من قول عالم ثاني اتركه، لكن ما تبين لك خطأه، الأصل اتباع والاستفادة من. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم ها؟ أي صحيح صحيح، ولا والله لا زال يعني في حيرة في عجب، كيف يطيع طبيب حليق تلقاه ورجل بعيد عن الله سبحانه وتعالى لكن مؤتمن في علمه، ائتمنوا في علمه في علم الطب، وصار على إثر فتاوى الطبيب هذا يقطع الأرجل، بل واحد يعني ود لو انقطعت عظام عبر الطبيب، يخبر لي شخص يقول أفتاني الطبيب بقطع إصبع الأصغر، قطع لي ثقة في إيش؟ في طبه. جاء المرة الثانية يوجع الأسبوع اللي بعده يسار، هاي دكتور نقطعه بعد، قال انت كل شيء تبي قطع قطع. فالمهم عنده يقين ان الطبيب ما يفتيه الا بايش، فلماذا هذا العالم تستهجن قوله؟ لو جاءت قرائن مثلا في باب من الابواب المستعجل فيه، خلاص في قرائن عندك في هذا مستعجل في باب الفتوى في الرجال، يجرح هذا ويجرح هذا ويجرح حوله أقزام من الناس يحرشونه ويصير عنده اضطراب في الأقوال، ما هو مشكلة في هذا الباب استعجال، لكن عالم الأصل رزانته ومع عرف علمه ليش ما تطيعه أصلا؟ نعم نعم.
قال رحمه الله فلم تمض إلا أيام قلائل حتى نزل بهم السيف وهدم الله تلك الطواغيت وذهب تلك الاعتقادات الفاسدة، فهي الآن صافية عن تلك الأمور التي كان يتلوث بها أهلها، فلا يقدر أحد منهم أن يستغيث بغير الله سبحانه أو ينادي ميتا من الأموات أو يجري ذكره أو يجري ذكره على لسانه، ولكنه لم يغسل أدرانهم ويذيب القدرات التي كانت تشوب صافي إسلامهم إلا السيف، وهو الحكم العدل في من استحكمت عليه نزعات الشيطان الرجيم. ولم تردعه قوارع آيات الرحمن الرحيم.
طيب كتاب اللي بعده. بعض الناس هكذا ما يردعه إلا الشدة، ما يردعه إلا الصوت، تتلو عليه الآيات الأحاديث يزرع سلام، الله يهدينا الله يهدينا، وإذا جاء الصوت انهدى. ولكن الله ذكر هذا في طائفة من بني إسرائيل، قال وإذ نتقنا فوقهم الجبل، وإذ نتقنا جبل فوقهم كأنه ظل، حتى ظنوا أنه وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة. هنا يدل بعض الناس ما يصلح له إلا السيف، إلا الصوت حقيقة، مثل الصبيغ. عمر شاف أنه ما يصلح معه إلا الدرة، فضربه ضربه ضربه، حين قال لقد خرج من رأسي كل شيء يا عمر، ما يصلح معه. هكذا نفسه رديئة. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الباعث الحثيث: النوع السادس والعشرون صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي والشافعي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل لمجرد قول الطالب هذا من روايتك، من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. فرع: قال الخطيب البغدادي رحمه الله: والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. فرع آخر: إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قلت: وإلى هذا أجنح والله أعلم. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته، والحالة هذه. فرع آخر: إذا اختلف الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب أو ينبه على ما في الكتاب من ذلك، كما روي عن شعبة، وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته، كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. فرع آخر: لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. فرع آخر: وأما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة.
وهذا كثير مبتلى به، وهو أن يروي الحديث وهو لا يعرف ما يحيل المعنى ولا يضبط أصل معنى الحديث، فيرويه على يعني طريق مخالف أو صفة مخالفة للحديث، فالذي يشك أو لا يعرف لا يحل رواية له الحديث بمعنى، لابد أن يأتي باللفظ، أذكر شخص حفظ يعني لقن عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا في كلام العلماء. شوف الآن، شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن رجل ابتلي بأم تعيش مع عشيق، فقال: هل أصلها؟ قال: إذا كان في الشرك تصلها فهذه الباب أولى. فسمعت نفس الشخص في مجلس يقول، وهو ينقل كلام شيخ الإسلام: يصلها، وزاد عليه ولا يقول لها أي شيء. كيف هذا؟ شيخ الإسلام بقى أصلها، من صلتها أنك تنصحها وتنكر عليها؟ يقول: صلها ولا تقول لها إلا شيء. شفت العام يحرك رأسه في المجلس يقول لشيخ الإسلام كيف؟ فلا بد ضبط عبارة العالم، ضبط عبارة النبي، وهذه أشد ضبط عبارة الصحابي. فإذا كان الشيء عندك لا ينضبط فلا ترويه، إلا بعض الناس بشهوة حديث يقال إنه ما شاء الله طالب علم، هذه نية تدخلك النار. أهم شيء تنضبط ما تقوله، ولا اسكت، اعصم نفسك من النار. شو بيدونك ذول اللي تنوع عليك ثم دخلت النار ده القبر وجدت النار تنضى عليك، أرضيته في مجلس إنك طالب علم، وبعدين وش استفدت منهم؟ دفنوك وتركوك راحوا لدنياهم وانت قاعد في العذاب، لأنك أرضيتهم إنك ما عندك معلومات. شو هذا؟ ما استفدت شيء يا أخي، خلك مع الله، كن مع الله. الذي مع الله طويل الصمت إلا فيما يضبطه، إلا فيما يصدق فيه وينفعه، هذا الصادق مع الله. أما تلقاه يتكلم في أي شيء، حتى العامة والله يذمونه، يقول بالعامية: يا فلان بس يهرج، الهرج ترى فيه اللغة قتل، الكلام العامي كثرة الكلام غير فائدة، بس يهرج، هكذا يقولون عليه. فلازم الصادق يتقن أقواله ويضبطها ويلجم لسانه، ما يندفع كذا بأي شيء يريد يتكلم بس يتكلم، هذا يقل هيبته أصلا، ويتكلم كل شيء كل شيء، طيل الصمت، انصبت نجا، كن وقور، تكلم فيما يعنيك، ليش كل شيء تدخل نفسك فيه تتكلم فيه، هذه صفة مو طيبة. إذا كان العلماء كانوا كذا زرنا الشيخ بن باز، زرنا، ما كان حديثنا أي شيء يتكلم فيه، تكلم فيما يرجو نفعه، احرص على ما ينفعك ولا تعجز. انت أكمل هذه حتى ننتقل لكتاب آخر كتاب. نعم.
قال: وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل، كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة،
مثل صاف الكسوف، ألفاظ متعددة لكن هي واحدة، فحينئذ ما جاء ست ركوعات شاذ، شوف الأصح فيها وهي أربع ركعتين في أربع ركوعات، لأن القصة واحدة مهما تعددت. ف فانظر الأصح منها واختاره. نعم.
قال: ولما كان هذا قد يقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك، والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون: إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو قريبا منه.
بل الأصرح عمار بن ياسر روى حديث المعنى، تذكرونه؟ روى حديث المعنى: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وين لفظه؟ ما في لفظ الحديث هنا عصى. يحتمل النبي قال حرمته، يحتمل يقول نهيته، يحتمل يقول لا تصنعه، كلها الفار، كلها عبر هنا بقوله عصى، فهذا يدل على جواز رواية الحديث المعنى لمن أتقن المعنى وعرف ما يحيل المعنى عن ظاهره ولفظه. نعم. آخر كتاب
قال العمريطي رحمه الله تعالى في نظم الورقات: وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة.
نعم، العلة تختلف عن الحكم، عن الحكمة عفوا. العلة هي سبب الحكم. لأي شيء حرمت الخمر؟ لشدتها، ليس لخبث رائحتها أبدا. في أشياء قد تنفر من رائحتها ويجوز تعاطيها، وإنما حرمت الخمر لأجل شدتها وإسكارها ومخامرتها العقل، أي تغطيتها، فيصبح الرجل كالبهيمة. فلعن النبي شارب الخمر. أما الحكمة هي ثمرة الحكم، يقال حكمة من اجتماع الناس في خمس صلوات أن يتوادوا ويتراحموا ويسأل بعضهم عن بعض، تكون خمس مرات للحاجة قد تطرأ، فيسأل بعضهم عن بعض ويرى بعضهم لفلان حاجة لأنه فقد من صلاة الظهر العصر والمغرب أينه. المهم يقول هذه الحكمة من الصلوات خمس. لكن العلة هي سبب الحكم، وقد يكون الحكم تعبدي لا علة فيه ظاهرة، وقد يكون معلول. فشرط اكتشافك لهذه العلة وحكمك أنها علة أنها تضطرد في جميع المعلولات، ليس في البعض. إذا كان في البعض دون البعض كيف تكون علة هذه؟ فيجب أن تضطرد في الجميع حتى تكون علة. حرمت الخمر لشدتها، إذا حرام المخدرات، ليس هذا النوع، هذا وهذا 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 وهذا، كل اللي يتحد مع الخمر في العلة، وشي مخامرة العقل، مو فقط بعض دون بعض مما يساوي ذلك العلة، ما صار اسمع العلة هذه، ما طرد في جميع الأفراد والمعلولات. اقرأ.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يعني أن الشرط الثالث من شروط القياس أن تكون العلة مضطردة في كل معلولاتها التي ترد، يعني أن تكون العلة موجودة في كل المعلولات، فإن كانت لا توجد في جميع المعلولات بطل القياس، لأنه إذا انتفت العلة في المقيس لم يمكن إلحاقه بالمقيس عليه، لأنها منتقضة. فإذا قيل مثلا إن التأفيف للوالدين يؤذيهما، فأراد إنسان أن يقيس تبرم الولد من أبيه أو أمه على قوله أف نظرنا، هل توجد الأذية في التبرم كما توجد في قول أف أو لا؟ فإن كانت توجد فالعلة واحدة مضطردة، وإن لم توجد فهي غير مضطردة فلا يصح الإلحاق. كذلك لو قال قائل البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فلو قال قائل الهبة محرمة أيضا لأنها عقد تمليك كعقد البيع، فهل يصح هذا القياس؟ الجواب ننظر، إذا كانت العلة مضطردة صح القياس، وإذا كانت غير مضطردة لم يصح القياس. العلة في البيع أن البيع والشراء يكثر في المجتمعات، ولهذا لو قارنت بين عقود الهبات وعقود البيع والشراء لوجدت عقود الهبات قليلة بالنسبة لعقود البيع. إذن نقول بأن العلة هنا غير مضطردة، وذلك لأن البيع والشراء يكثر جدا والنفوس تدعو إليه بخلاف الهبة، فلا يصح قياس الهبة على البيع والشراء لعدم اضطراد العلة فيهما. ولو قال قائل ما تقولون في التأجير بعد نداء الجمعة الثاني؟ قلنا إن الإجارة بيع عقد معاوضة مبنى على المشاحة، فهي في حكم البيع، فلا تصح لمن تجب عليه الجمعة كالبيع.
طيب، وبهذا ينتهي لقاء اليوم. نقرأ الآن بعض الأسئلة ونلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة العصر لا شك في قراءتنا المعتادة، وكذلك بعد المغرب في شرح كتاب التوحيد. هل يجوز قول ورب النعمة؟ إيه نعم، لأن النعمة لها مربوب، لأن النعمة مربوب لها رب، فالرب هو المالك المتصرف المدبر، فهو المدبر المالك المصرف النعمة، فيجوز أن تقول ورب النعمة. لكن الذي لا يجوز أن تقول ورب القرآن، القرآن صفة من صفات الله فلا تجعل في ذلك رب، أو رب المصحف لأنه محتمل، أو وربك، لا بأس أن تقول وربك. أما رب المصحف لا، لأنه يحتمل كلام الله وتحتمل الورق، فيحتمل محنة صحيح وآخر باطل، وما كان هذا حاله منع، كما قال الرب مؤدبا لنا لا تقول راعنا وقول انظرنا، مع أن هناك معنى صحيح محتمل في قوله راعنا أي أرعنا انتباهك، ولكن لما كان هو يعني نفسه يستعمل اليهود في من الرعونة والمسبة للنبي واحتمل منع. ولذلك رئيس العلماء ينكرون على الشيخ المطلق لما قال في العباية، قال لا تلبسون، نعم قال كثير من الملتزمات 90% من الملتزمات لا يلبسوا العباية، ما يلبسوا العباية، نعم. فأشكل هذا، يعني ظاهر لفظ إيش؟ إنها قد تكون المرأة ملتزمة ولا تلبس العبات، ولم يذكر البديل من أي شيء، فحينئذ أنكر بعض الناس قال لا، كيف تكون أصلا ملتزمة وهي ما تلبس عبات؟ لابد تلبس عبات أو ما يوافقها من كالملاء الكبيرة أو. فقال أنا ما قصدت، أنا قصدت أن تكونيش مستورة، نعم تلبس العبات همشي تكون مستورة. طيب الستر يكفي؟ فقد يستر المرأة تستر جلدها لكنه يكون ضيق، فلابد من فوق الستر هذا اللي هو القميص فوقه خمار، فوقه ملاءة، كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا ينصرفنا النساء في عهد النبي متلفعات يعني مجلات مرطهن، هذا شيء، فتلبس فوق اللي يستر على بدلها من القميص ونحوه. فعلى كل حال ينبغي للشخص اللي يتكلم بكلام محتمل يندم عليه غدا. هل صحيح أن جميع الأحاديث اللي ذكرت ضعيفة عن الأغاني والموسيقى؟ لا، الأحاديث ذكرت في الأغاني والموسيقى بعضها صحيح وبعضها ضعيف، فمن الصحيح ما جاء في صحيح البخاري معلق الحديث في مالك الأشعري لا يكون أن أقوام الأمة يستحلون الحرى والحير والخمر والمعازف، في مسند أحمد إن الله حرم عليه الخمر والميسر والكوبة وهي الطبل كما ذكره أو جاء ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من شرف الحديث قال ابن مسعود لا الذي لا له هو الغناء. فجاءت حديث صحيح بالغناء. الآن فيها الآن دعوة تشيك الناس في الثوابت هذه لكي يرضون الغرب عنا، وما لنا وما الغرب، فإن الله ناصر دينه ناصر أهل دينه، فلا يخوفونك يا أخي الغرب حتى تظهر لهم أشياء يحبونها حتى يحبوك وينصروك، فإن هذه مدلة لا نرتضيها للمسلمين أنهم يرضون الغرب بالمعاصي عشان يرضون عنهم. الله نهى عن هذا، نعم نهى عن ركون الذين ظلموا ومداهنتهم، ودوا لو تدهن فيدهنون، نعم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فجاء النهي عن إظهار أشياء حتى الغرب يحتفون بنا ويحبونا نعم، فيجب علينا أن نستقل بشخصيتنا الإسلامية. ما حكم العجلة السرعة غير مبالغ في الصلاة حجة أن عثمان قرأ القرآن؟ ما في مانع يقرأ القرآن يعني بحذر، ما في مانع بعد العشاء إلى الفجر، لكن الأفضل أن يقرأ بذات أيام. الشيخ أحسن الله إليكم، كيف التوقي من زيغة الشيطان؟ توقي أنك تعرف زيغة الشيطان بمقارنة كلام العالم من علماء غيره. فرضا شخص العلماء يثنون عليه وأنه صاحب سنة ومن أهل العلم وعرف بالرسوخ والرد على البدع، جاء شيخ مرة قال لا هذا رجل مبتدع ضار بعد عنه، ولا يعرف بدعة قالها ولا شيء، فيه في شيء يكون تحريش هذا ولا شيء. المهم زيغة الحكيم تعرف بمقارنة كلامه بالعدول بمخالفة المنقول، حتى يقول العدول ايش هذا اللي يقول الشيخ، يستغربون منه، نعم يستغربون منه. استفدت من فضيلتكم طهارة لعاب الطفل حفظك الله، ما حكم طهارة لعاب الكبير والمرأة؟ اما الكبير فتعرف حكم لعابه بفعل النبي، كان يتعرق من العظم يعني اللي كانت تتعرق عائشة منه فيصيب بفيه فاء الموضع الذي أصابه فاء عائشة، هذا يدل أن لعاب الكبير طاهر. إيه لا بس اللعاب نتكلم الآن، اللعاب مو بشرط التقبير يكون فيه لعاب، اللي يسمونها أهل نجد اللعاب السعابيل هكذا يسمونه، مو بشرط كل ما يقبل يسعبل. ما ندري والله، لأن عائشة كانت تقول يقبل ولا يشير الشرط الأصل، إيش كيت اللعاب خرج لما خرج الأصل ما خرج هذا الأصل. ما حكم طهارة لعاب الكبير والمرأة الحائض؟ تبين لكم لعاب المرأة الحائض من حديث عائشة ولا ولعاب غير الآدمين. طيب هو يقصد لعاب الكبير العجوز، يعني ايش فيه العجوز؟ ليش لعابها نجس؟ المؤمن سواء كان كبير بالسن او شاب قال عنه النبي المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس ولو مثلا كل هذا طاهر، حتى لو نزل ونائم نعم لا بأس. وعلى اللي يشوف كل ما قام يشوف الريق في المخدة يراجع دكتور، صحيح انه قد يكون عنده ديدان عنده شيء، الاصل على خروج الريق يتدفق يخرج نائم منه فيراجع طبيب في فيها شيء ذي ولا ما ذكر حال المرضية كذا اخرج الربيع هذا ها فيها ديدان في الأطفال، والكبير ما يجيه دود إلا فيه الدودة الوحيدة هذا لك الخنازير هناك شريطية كبيرة تلتف معهم. لم يأكل خنزير. سبحان الله. طيب يعني بنشوف من جهة الطب، أنا أحب الطب، أحبه وأحب أتابع بحوثه. ليش؟ أولا يعني لما ينبغي نحب الطب؟ أولا أنه أشرف العلوم بعد علم الشريعة، لأن البدن مادة آلة العبادة. البدن فإذا صلح بدنك استطعت تجاهد تنكر منكر. حب أنك مريض وسقيم، ما انتبهت لطعامك، ما انتبهت لرياضتك، ما انتبهت لنومك، فصرت سقيم، لن تذهب إلى صلاة تعبد الله، لن تذهب إلى حج في الفراش، لن تذهب لإنكار منكر، لن تذهب لتعليم الناس لكنت عالم، لن تطالب بس يعني تقول مريض، أنا مريض ما اهتميت بصحتك، حتى المسجد ما تجي تقول والله مريض 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 مريض، لين يغلب عليك الجهل وتشرك في فراشك، يمكن ما اهتميت بصحتك. اهتم بصحتك يا أخي. وأنا شخصيا أحب متابعة البحوث الطبية، أحب ذلك جدا، وأحاول أن أعمل بما أسمع قدر المستطاع من النصائح الطبية. ترك العشاء والإغراق فيه والنوم بعده جيد، هذا البحث والله من أكثر من مصدر سمعته، إن عندنا في الخليج العربي عادة سيئة في الطعام. يقول شخص يؤسفني هذا والله، كنا يقول في بلجيكا، فصار لنا عشاء في السفارة، المهم جو عرب وجو كذا، وحطوا مفطحات، مفطحات هذه رز كثير جدا يشبه البحيرات، ويرقد عليه خروف مشوي، ولا عليه خمس، وهو يكفي 60 من الصحابة، يمكن 60 من الصحابة. طيب يقول جاء الخبير البلجيكي مدعو، كان أظن نصراني، المهم من أوروبا، يقول زعمناك على عشاء، جاء يقول لما شاف الرز الكثير صدم، فهرب من المجلس الثاني أخذ معه سندويش كذا قاعد يأكله وخايف من الله، كيف أكل هذا؟ ها؟ كيف أكل هذا كله؟ هذا ليس مدح في الغرب، لكن إدراك منهم عندهم بحوث أن هذا يضر، من جهة أنه أكل كثير ثم نوم بعده، ولا يحلو لهم هالمفطح إلا قبل النوم، يأخرون عشاء، يأخرونه يأخرونه إلى يجي 12 وقت الناس قد نام. لا إله إلا الله. دعوت رجل من هولندا أسلم، دعوته على عشاء الساعة 10، فأنكر عليه جدا، قال نحن الساعة 6 نترك العشاء خلاص، إن أكلنا أكلنا شيء. يعني أذكر في أيام يعني ما كان عليه في أيام الكفر، لكنه تعود على نمط البلاد، وتشوفهم أصحاء. الآن الخليجي ما يجي عمره 50 أو 55 إلا محجوز له في الطوارئ، ثم في العين المركزة، ثم يتحير الطباء وش العلة اللي عنده. ففيه عادات سيئة في الطعام عندنا لابد نتخلص منها، نعم لابد نتخلص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. والبعض يتمسك بالقصة والحكايات ويترك كلام رسول ربي رضي السماوات. بات أظن أحمد أو بات الشافعي عند أحمد، فأكل أكلا كثيرا، قال أحب أن أكل ما أكل الصالحين، أو كما شيء جاءه يأخذ بهذا الأثر ما يعرف السند، ويترك الحديث الصحيح لقيمات قلنا صلبة. نعم يأخذ بأثر أبو هريرة فشرب حتى ما وجد لها مسلكا، فكان هذا أبدا سرمدا عنده، ما يجد لها مسلكا. مرة أبو هريرة شبع فسار هذا براسك حديث أبو هريرة، تعلقت به خلاص، ما في غيره. أين الحديث الذي خرجه النسائي في سننه؟ قال دخلت على النبي فقرب له العشاء، عشاء النبي مش عشاء. قال فاستحييت ان امد يدي معه لقلة طعامه، ثلاث تمرات اربع تمرات خلاص هذا عشاء. وين السلطات وفين الاشياء وفين الله؟ مو بحرام هذا، من حرم زينة الله؟ لكن نقول انظر كيف كان النبي يتعشى، عشاء خفيف. الآن كأن الرجل يحلف يمين أعوذ بالله أن لا تسكر العين حتى تمتلئ البطن، يملأها لين تذبلها ثمينة. وهذه عادة سيئة، لأن يستحيل هذا الطعام الذي أكلته شحوما في معتك في التمثيل الغذائي بالليل وانت نايم يتحول هذا إلى شحوم ضار لك، فتكتفي في الليل بخذ تفاحة قبل النوم. إذا تعشيت مجاملة لأخيك المسلم سوى عشاء خذ قليل كما يفعل البعض. رأيت بعيني من أدرك ضر العشاء رأيت أشهى المأكلات يؤتى، ورأيت يأخذ سبع لقيمات ويقوم يقول خلاص اكتفيت مما سمع مما يأتي به العشاء الشديد مع النوم بعده من فواجع طبية، فصار يرى أشهى المأكلات فليختصر للشيء القليل ثم يقعد بعدها فترة ربما ثم ينام. يقول افطر فطور الملوك وتغدى غذاء الأمراء وتعشى عشاء الفقراء. قليل. ودخلت على شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز وعدنا بعد العشاء، قال تعالوا لي بعد العشاء في البيت. كان رجل ليس كما ترى في أبهته وزارة، وزير لكن سبحان الله كأنه رجل فقير. فدخلنا عليه في حجرة خاصة في بيته وقد أنزل عنه شماغة وقدمت له أشياء بسيطة، ثلاث جبنة مثلثات هذه، اثنين صامولي كذا، وحنا كم أربع صامولي أو كذا، صامولي العيش ترى أبيض كذا، زيتونات، شيء يسيرة جدا. لعله الطبيب نصح أخذ هذا أو أنه يعمل حديث النسائي في العشاء القليل لا أعرف، بس كان هذا عشاء خفيف جدا. وأذكر الشيخ محي الدين جزاه الله خير الذي يعني أخبرته بشيء فجع الشيخ، قلت له الآن كانت لنا رحلة في نيجيريا ووقفنا فيها الدروس، جيت أعلن دروس وأول درس نبدأ فيه الليلة التوحيد، فجاءني جائع يقول كيف لقد حذر منك؟ قلت لا إله، ندعو للتوحيد ويحذر منا كيف؟ فقال الشيخ الرسول قيل في ساحة هؤلاء سفهاء دعهم وواصل دعوتك. المقصود أن طلع على الشيخ حديث في مجلس المجالس تكميم المعدة قصة، والله يا أخوان صار يبكي الشيخ يقول سر نحتاج نقص معانا وين ضبط أهوانا. ولفت نظري أحد أصحابنا إخوان اللي يحضرون أمس، حضر عندي في بعد العصر في مكتبة لأمر كان يريده، لفت نظري لأمر جزاه الله خير كان مو في ذهني من إخوانكم اللي يحضرون عندنا هنا، قال أليس قص المعدة تغيير خلق الله؟ أليس السلف عاب وقص الخصية لأن فيه تغيير خلق الله في الأصل؟ خلق الله كذا قصيته. لذلك شيخنا الفوزان قيد لحاجة، قال يجوز هذه العملية لحاجة يعني في ضرر عليه لابد يفعل فصار علاج، أما غير حاجة فهذا خطأ، فعلى الإنسان يضبط نفسه. نعم. سألتني زوجتي إيش بعد زواج تسعة أشهر وكان الرجل كثير الكذب، شوف حتى اللهجة العامية أثرت عليه، قال الكذب، انتبه ترى ما نريد أن تأثر على لهجاتنا، ما في شيء اسمه كذب، كذب بالذات. وكان الرجل كثير الكذب ولديه خصال سيئة وهي ذكرتها لي وأنا أعرفها، فهل أقصها عليها وهل يجوز ذلك؟ وما هي نصيحتك للزوج؟ من فهم السؤال هذا؟ من صاحبه؟ أحد صاحبه؟ أي خير؟ عند صاحبه. يلا قوله وش يكتب لي على زوجته. شوف ضابط اولا قبل ان انتقل للشيء الثاني، كذب على الزوجه على قسمين. كذب فيما يصلح الزوجيه جائز، اريد ان تستاء فيقول لها ساشتري لك اياه بعد غد، يجي بعد غد يقول والله المحل صك غيروه. المهم جائز لاصلاح العشره اذا كان ما يجد مال فعلا، والمرأة تتعنت أحيانا حتى ما يجد مال تقول دبر، فهذه لا يصلح لها الكذب. لو صدقت معها فشلت العشرة ولا. القسم الثاني فيما هو حق لها، فيما حق لها، هو حق لها نعم، كأن يكون استلال منها دين أو هو حق لها أو لا داعي له في استفاء العشرة، فهذا يجب أن يوفي معها في حقها ولو ما طلها في حقها، أو يكذب في شيء لا علاقة له بالعشرة الزوجية، هذا حرام كله. لكن مع هذا كله يستر عليه ولا يذكر هذه المعايب لزوجته، لأن الزوجة ستأنف حينئذ من عشرته وتكون فاسد. النبي قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها. طيب تفضل السؤال واضح كذا، تفضل كمل. ها زين ها انت كنت شاهد مشكلة هذه، إن أحق ما استوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. الشروط في النكاح شديدة. هذا نص يقول بعض سلفنا من سأل مجرد سؤال امرأته عن المهر بعد ما تزوج وأعطاها المهر استحل فرجها وتمتع به بما أمتعه الله به شرعا، فبعدنا يعني تزوجها وهذا يقول وين وديت المهر؟ هذا مجرد السؤال عند السلف لص، فكيف اللي يسطو عليه؟ الذي يسطو عليه اللي إذا طاب نفسها لا مانع، أما يسطو عليه حرام عليه، لأن يكون أخذ حقها. مثل هذا البياع باع إنسان سيارته وبدأ يستمتع بالسيارة نعم، وصار يقول لها وين الفلوس؟ تبي فلوس وانت معك سيارتي خلاص، وش تبغى بالفلوس؟ حرام تاخذ فلوس سحت. كذلك اعطتك المراه بضعها ملكتك اياه بالمنفعه واعطيتها مهر نعم، هل يجوز ترجع له؟ اولا يحرم على المراه ان تغادر بيت الزوجيه إلا لضرر لا تطيقه، هذا منتشر بالنساء. أول ما تزعل تروح تندس عند أهلها شهر، بل أحد المشايخ له اجتهاد غريب وكلمته عليه كنا في طعام أنه إياه، يقول يجوز للرجل الأب أن يشترط على المرأة هذا ما تأخذ امرأتي بنتي من عندي إلا بشرط فلوس. هو صحيح هذا الشروط في النكاح، لا يجوز إبرام شرط بعد النكاح ولا إيش قبله، كما حدثني آخر قال أجيب لك أرجع لك بنتي لكن نزيد في المهر، المهر انتهينا منه وش نزيد في المهر؟ الشروط أثناء العقد لا قبله ولا بعده. خلاص يهم أرزموه بالشروط إيه؟ لا هذا يعني رجل مثلا وعدهم بمهر وقادر فرضا وهذا لها أن تمنع نفسها لأنه ما نفذ. تلاعب على كل حال، الرجل المتلاعب ما له إلا خط السلطان الصك، تروح للقاضي وتبين له بعد دخول الناس ناصحين له، فإذا استمر ترفع أمرها للقاضي وهو يأتي به لكي يلزمه بالشروط المتفق عليها، فإذا ما أوفى بالشروط فلها حق الفسخ، فسخ النكاح. نعم، الشروط هذه درسناها تكون معتبرة شرعا لا تخالف نص. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بقية الأسئلة إن شاء الله بعد العشاء جاوبكم عليها.